حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له العالم بما يسره العبد ويخفيه، واشهد ان محمدا عبده ورسوله شفيع العباد في يوم لا ريب فيه. اخواني في الله، الحمد لله الذي وفقنا لزياره اخواننا في هذا المسجد المبارك، ونسال الله ان يجعل هذه الزياره في ميزان حسنات الجميع وان يجعلها موجبه لمحبه الله لنا. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريره مرفوعا: زار اهله في قريه فارسل الله على مخرجته ملكا، قال: اين تريد؟ قال: اريد ان اصلي في هذه القريه. قال: هل لك عليه من نعمه تربها عليه؟ قال: لا، غير اني احببته في الله. قال: اني رسول الله اليك بان الله قد احبك كما احببته. ثم قد سمعتم في كلمه الشيخ الفاضل عليه السلام حقا ونصحا مدعما بالادله، وما يبقى على السامعين الا ان يمتثلوا مثل هذه النصائح ويعملوا بمضمونها، فان العمل بمضمون النصح المدعم بالادله هو من اسباب الثبات على الحق. قال الله عز وجل في كتابه: ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تشبيها. ان خير ما نسمعه اخواني في الله في مجالس العلم وحلق الذكر لهو الوصيه بالحق تعلما وعملا وثباتا على هذا الحق الذي علمناه. فان الله عز وجل قد سمى نفسه الحق رفعه لامر الحق. قال الله عز وجل في كتابه: ويعلمون ان الله هو الحق المبين. وقال سبحانه: ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل. وقال سبحانه وتعالى: وردوا الى الله مولاهم الحق. نعم، والله عز وجل مع انه في ذاته حق وفي ربوبيته حق والوهيته حق واسماؤه وصفاته حق، مع ذلك هو يقول الحق كما قال الله عز وجل في كتابه: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وايضا امر بقول الحق ان يكون الانسان قوالا بالحق ولو كان مرا. قال الله عز وجل في كتابه: وقل الحق من ربكم. وهكذا نبينا صلى الله عليه وعلى وسلم هو حق، واقواله حق، وافعاله حق، واوصاف الحق حق. جاء في الصحيحين حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يستفتح في صلاه الليل بهذا الاستفتاح: اللهم انت ملك، لك الحمد، انت ملك السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد، انت رب السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد، انت نور السماوات والارض ومن فيهن، انت الحق وقولك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وايضا كان لا يقول الا الحق صلوات ربي وسلامه عليه. جاء في سنن ابي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وارضاهما انه كان يكتب الى النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمع من العلم. فقيل له: انك تكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرضا والغضب. فترك الكتاب لانه فهم انه اما ان يكتب في رضا رسول الله وفي حال دعائه لاصحابه فربما لم يكن حقا، وربما يغضب النبي صلى الله عليه وسلم وربما لم يكن حقا. فترك الكتاب لما جاء له من النهي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما لا تكتب يا عبد الله بن عمرو؟ قال: يا رسول الله، قالوا: انك تتكلم بالرضا والغضب. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اكتب والذي نفسي بيده، ما خرج من هذا الا حقه. نعم، وهكذا هو عليه الصلاه والسلام امر امته بقول الحق. صح عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال: امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، وذكر منها ان اقول الحق ولو كان مرا. فاذا اخواني بالله، ما قامت الساعه السماوات والارض ولا خلقت الجنه والنار الا من اجل هذا الحق اتباعا وتمردا. ولذلك من اتبع الحق كان جزاؤه جنه عرضها السماوات والارض. ومن اعرض عن قبر الحق وعاند الحق كان مصيره مصير الظالمين الكافرين المعاندين بشر الله والحق. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما باطلا ما خلقناهما الا بالحق. نعم بجوانب الله هذه وصيه لنا جميعا ان نكون قوامين بالحق. فمن كان قواما بالحق اوضاه الله وان كان ضعيفا في ذاته وان كان ضعيفا في حسبه ونسبه يشرفه الله بالحق ويرفع قدره بالحق لان الحق قوي في ذاته والباطل منفوخ بهالاته كما يقول اهل العلم. فالباطل ليس قويا لا في ذاته ولا في مضمونه ولا في عنوانه وانما يكون فيه ورم كورم السقيم فيستسلمه بعض الغافلين والا فهو باطل. لا تستسلم ورما نعم هذا باطل وانما ينفخ بالهالات وركش القول بجهر القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبيره. الله عز وجل ضرب مثل الحق لبيان قوته وفي الامثال المذكوره في كتابه وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. ضرب مثل الحق للغيث العليم النازل من السماء الذي يحيي الله به الارض وينبت به الثمار نعم ويغيث به البلاد والعباد نعم انزل من السماء ماء فسارت سوية بقدره فاحتمل السيل زرد الرابعه سبحان الله. شكر الله الحق بالغيث العليم الذي فيه نفع للناس وهو يجتر ما على الوادي من الزبد والرش والاوراق ومما يكون من زبد الامور نعم. وكذلك شبه الباطل بالزبد الذي يكون على راس السيل يجحفه السيل وهكذا بالعيدان والرش والاوراق هكذا الباطل لا يدخل امام الحق فان الحق اذا جاء يجحفه جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وما يوجب الباطل وما يعيد نعم قال الله إنا يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. هذا مثل أيضا كما قال بعض أهل التفسير مثل ناري نعم والأول مثل ناري أنزل الله المطر فكان فيه نفع للبلاد والعباد وجرف الزبد وماذا نفع فيه وأبعده من الوالي. وهكذا الذهب إذا سلطت عليه النيران فإنها تبين محسنه الأصيل وتبعد عنه ما كان من الخبث الذي في ذلك المحسن الأصيل فيجعله على شبه والذهب بفريقه ولمعانه وجودة معدنه يكون على جهة أخرى. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد منه كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. والله إن في هذا المثل لعونا لنا جميعا أن نعتز بالحق ولو كنا قلنا نعم أن نعتز بالحق ولو كانت الأمور المادية بأيدينا قليلة لكن الله عز وجل ينصر القائل بالحق مع ضعف الأمور المادية فإنه الله يا رسول الله إن فتحي دين ولمي شيء قال ذاك الله. الله عز وجل الذي يرفع من كان متمسكا بالحق ويخفض ويذل من عاند الحق وأعرض عن قبوله نعم إخواني في الله. الله عز وجل يضرب الأمثال بكتابه لبيان قوة الحق حتى إنه يضرب الأمثال بأمور ربما حقرها الناس من العنكبوت والذباب وما أشبه ذلك حتى قال الكفار من قريش وغيرهم ما بال هذا القرآن يذكر يوما الذباب ويوما العنكبوت ويوما النمل يذكر هذه الأمور المحقرة يركزون بذلك في كلام الله نعم. الله عز وجل يقول عن نفسه إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها
ان الله عز وجل يقوم المتمسكين بالحق، فعليهم ان يثبتوا هذا الطريق وان يثبتوا عليه. هكذا اخواني في الله، الامثال في كتاب الله وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم كثيره. فالباطل لا يثبت امام الحق ابدا. اعتبروا بالقصص التي ذكرها الله لنا في كتابه، ذلك موسى صلى الله عليه وسلم عندما امر قومه ان يذبحوا بقره، وكان اصحاب مكر وحيل وخديعه، قالوا لها ما هي ان البقره شابه علينا، لا يريدون ان يعملوا بهذه الاوامر النبويه او الالهيه. لكن موسى ثبت في بيان الحق لهم حتى ضاع تلك الحيل. قال الله عز وجل في كتابه: الان جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون. اي قالوا انه قد قال الحق، لكن بعدما بين لهم قل جاء الحق وما يبطل الباطل وما يعيد، لم يثبت مكر السحره الذين جمعهم فرعون امام الايه الباهره التي هي حق وصدق لا شك فيها. حق كان الله عز وجل يجعل تلك العصا التي بيد موسى حيه تسعى فلتلقف ما يملكون من الحبال والحيات التي يخيل اليهم بسحرهم انها تسعى، وانما ذلك تسجيل وانما ذلك ايهام على الناظرين. فالحق اخواني في الله هو الدعوه الموافقه لواقع الحال، واما الباطل فهو دعوه غير مدعمه لواقع الحال. الله عز وجل ايد موسى بعدما راى الذي راى من السحره، ودخل في قلبه التوجه صيفة مما ألقوا مما سحروا به أعين الناس، لكن أضعف. قال الله: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. وكذلك المشركون أرادوا أن يشبهوا على الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا محمد إنك تقول في القرآن إنكم وما تعبدون من دون الله حصر جهنم أنتم لها واردون، أليس كذلك؟ قال: خصمناه. قال القائل: قيل إنه ابن الزبعرة، خصمناه ورب هذه البلية. قالوا: كيف ذلك؟ قال: إنه يزعم أن عيسى عبد صالح، وأن عزير عبد صالح، وأن الملائكة عباد صالحون، وقد عبدوا من دون الله. فإذا إنكم وما تعبدون من دون الله حصر جهنم. فأنزل الله الحق الذي بدد به شبهات الباطل. هذا الأبي وأبيك يعرف بمالك، والحق يسمع السر هذا الباطل. نعم، إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. هكذا كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فعليك يا عبد الله أن تكون موصيا بالحق قائلا بالحق، فإن هذا من أسباب الفلاح والفوز والنجاة من الخسارة والعقل. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قل: قواله الحق وستجده مرة، وربما وجدت الثقل فيه، لأن الحق يهجم على النفوس فيخرج منها أهواءها ومألوفاتها من الشهوات والشبهات، وهذا بلا شك ولا ريب مما تستخدمه النفوس. إلا من كانت نفسه مطمئنة فإنه يقبل الحق ظاهرا وباطنا ويصبر عليه ولو كان مرا. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إلا قيل لكم انفروا في سبيل الله استأقلتم من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فيجب على الدعاة إلى الله وعلى طلاب العلم وعلى سائر المسلمين أن يقولوا الحق، وليس عليهم في جانب التجاوب من الناس استجابوا او لم يستجيبوا، هذا ليس الينا. قال الله عز وجل في كتابه: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فذكر انما انت مذكر، لست عليهم بمسيطر، فذكر انك عبد الذكرى. ما بال اقوام يكتمون الحق تشبها بمن ذمهم الله في كتابه تحسبا للمصالح المنظومة. نعم، للمصالح الدعوية، وأن ذلك من مصلحة الدعوة، فيكتمون ما علموا من الحق. فربما قالوا الفتنة نبعت من تحت قدميه، وربما قال لفلان أنت سبب الفرقة وأنت سبب الشر وأنت سبب الفتنة، وبعد ذلك يفتم هذا ولا يسمع إلا تشجيع لفلان على السير قدما في هذه البدعة وعلى المضي إلى الأمام في هذه الضلالة التي بسببها حصلت الفرقة بين الأحبة وبين الأخوة المتحابين. ما بال هذا الكتمان للحق مراعاة لمصلحة الدعوة المزعومة؟ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ما لك ألا تقول بحقك إذا علمت؟ لا يمنعن أحد هيبة الناس أن يقول بحقك إذا علمه أو شهد. نعم، كيف تحصل الحق وقد عرفت دلائله؟ ألا تخاف على نفسك أن يكفر الله بك لأنك مكرت بالحق ولم تبينه؟ ما بال هذا الاستدلال الذي هو سبب خذلان القائل الذي يفتن الحق، سبب خذلان الذي يفتن الحق عياذا بالله؟ ربما يكون كاذب حسدا عياذا بالله. فلا ينبغي يا عبد الله أن تحسد من نالك وطالا بالحق، بل تنصره على قول الحق وتعينه وتدعو له، فإن الله ينصره ويرفع قدرك. أما الحسد فإنه لا يبغي إلا عليك، ما أعلن الحسد عدا على صاحبه فقتله. إياك وهذه الشبهات التي صارت عليك أن فلان أصغر منا سنا، أو نحن أقدم منه في مجال الدعوة، أو شابت لحانا وما أشبه ذلك. ما دام فلان الذي هو أصغر منك سنا قال حقا فانصر هذا الحق، فإن ابن عباس كان لا علما وبصيرا، فربما قال بعض مشيخة قريش لماذا يدخل هذا معنا ولنا منهم مثله؟ فقال عمر انه من حيث علمتم، فأدخله ذات يوم والله ما أدخله إلا ليريهم. قال ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ فقال بعضهم قلنا نحمد الله إذا فتح علينا ونصر وسكت بعضهم فلم يقل شيئا لم يشر جوابا. فقال عمر أكذلك تقول يا ابن عباس؟ قال لا. قال فما تقول؟ قال هو أجل النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه به إذا جاء رسول الله والفتح ورأيت الناس، وذلك على أجله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر والله ما أعلم منها إلا ما تقول. هكذا يرفع الله بالعلم أناسا طوالين به عارفين به. فما عليك يا عبد الله إلا أن تقف جنبا إلى جنب مع مقال الحق ولا تخذله. والله إن خذلت فما خذلت إلا نفسك، فإن الله عز وجل يقول إن تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. كذلك لا يمنعنك من قول الحق ما تجد من شطار الدنيا والمصالح المعتبرة من حولك والعطايا والمنح والهبات، وأنك تخشى إن قلت بالحق الذي نطق به فلان أن هذه الماديات التي أنت تنعم بها تفتقها مع الأيام. لا، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ فالدار الآخرة خير من الذين يتقون، أفلا تعقلون؟ ينبغي أن ترون الحق ولا تؤمن نفسك ولا تسوف سيغفر لي لأني متحسب العطايا والمنح والهدايات. قل الحق يا عبد الله فإن الله هو المانع وهو المانح وهو المعطي وهو الذي يرفع ويخفض ويقبل ويبسط، وبيده مقاليد الأمور وبيده خزائن الخير والشر. قل الحق ولو كان كبرا يا عبد الله. إن الله عز وجل وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين قبح أمر الكبر عياذا بالله، ينبغي أن تحفظ هذا الدليل. جاء في مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لا يدخل الجنة من كان في أرضه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون كبره حسنا ونحن محسنا. قال ليس لك الكبر، الكبر بطل الحق وغرسنا، الكبر أن ترد الحق وقد علمت. أسأل الله أن يرفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا علما ينفعنا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله.